بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك في علمائنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم احفظ يا ربنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك. بارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أهليهم. اللهم متعهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. تب علينا وعلى العصاة أجمعين. تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اكشف الغمة عن الأمة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة في هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الرابع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء الرد على شبهة جديدة وإشكال جديد يتعلق بالمرأة المسلمة. ففيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة المرأة المسلمة وكيف كرمها الإسلام تكريما ما كرمه إياها أي دين أو أي رسالة سماوية من قبل. فتعالوا بنا بعد أن بينا منزلتها في الإسلام وبعد أن بينا تكريم الإسلام لها، ثم ذكرنا بعض الشبهات وبعض الأفهام المغلوطة لبعض الأحاديث المتعلقة بأمر المرأة المسلمة. تعالوا بنا إلى أشكال جديد وشبهة جديدة كثيرا ما يرددها أعداء الإسلام وكثيرا ما يبحثون عن منقصة لهذا الدين ولن يجدوا، ولكنهم يستغلون جهل كثير من المسلمين بأحكام دينهم ويستغلون أيضا التطبيق الخاطئ من بعض جهلة المسلمين والفهم الخاطئ لبعض الآيات ويثيرون الشبهات ضد الإسلام وضد المسلمين. ومن هذه الشبهات قضية ضرب المرأة الوارد في كتاب الله عز وجل على مائدة سورة النساء. تعالوا لنقرأ الآية سويا ثم نبين الفهم الصحيح لهذه الآية حتى نرد على أعداء الإسلام، بل نرد على الجهلة من المسلمين الذين لم يفهموا الآيات فهما صحيحا وقاموا بتطبيقها بلا فهم صحيح. الآية على مائدة سورة النساء، يقول ربنا عز وجل في الآية 34 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نستمع إلى الآية مرة ثانية. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بداية، كثيرون يفهمون قوامة الرجال على النساء فهما خاطئا، ويقولون إن الآية تتهم النساء وتظلم النساء، ولو عقلوا ما ذكروا ما ذكروا وما تكلموا بهذا الباطل. بداية، الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء. ايه معنى قوامون؟ القائم على الشيء هو الذي يرعاه ويقوم على شؤونه ويهتم به اهتماما كبيرا، فالقوامة رعاية وكفاية، رعاية من الرجل لهذه المرأة التي كرمها الإسلام وأعزها الإسلام وأوصى الرجل بها خيرا. فالقوامة إذن رعاية، والقوامة إذن كفاية، فالرجل هو المسؤول عن المرأة في شأنها كله، مسؤول عن تعليمها دينها، مسؤول عن القيام على شؤونها بالنفقة والإكرام والجود، مسؤول عن تأديبها عند انحرافها عن أمر ربها وعن الطريق المستقيم. فالقوامة إذن رعاية، والقوامة إذن كفاية، فيها تكريم لهذه الإنسانة التي كرمها الله عز وجل، ألا وهي المرأة. الرجال قوامون على النساء، وبين لماذا القوامة بهذا الشكل للرجال. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. ليس هذا فحسب، وبما أنفقوا من أموالهم. فالله تعالى فضل الرجال على النساء في بعض الجوانب، من هذه الجوانب جانب البنية التي تقوى على تحمل المشاق، فبدن الرجل في خلقه يختلف عن بدن المرأة، هي بطبيعتها فيها نوع ضعف، لأنها ستكون الأم، ستكون الزوجة، ستكون الابنة، ستكون الأخت، ستكون العمة والخالة، ستكون الجدة. فلابد أن تكون بهذه الطبيعة الرقيقة العذبة الجميلة التي تعطي حنانا وعطفا ورقة وجمالا. الرجل له بنية قوية تقوى على مشاق العمل في الخارج، لأن للمرأة وظيفة عظيمة داخل البيت، فهي الحاضنة وهي المربية وهي الصانعة للأجيال. هذه الوظيفة العظيمة تحتاج إلى كم من عجيب من العاطفة ومن الحب ومن العطف ومن الحنان، بخلاف الرجل بنيته تؤهله للعمل خارج البيت، يشقى يكد يتعب ليوفر القوت الذي به تستطيع المرأة وتستطيع الأسرة أن تقوم بأمر الله رب العالمين وأن تقوم بشؤونها الدنيوية. يبقى الرجل له وظيفة لأن القوام له، فلابد أن يسعى، لابد أن يكد، لابد أن يتعب حتى يوفر حياة كريمة للمرأة. وبما أنفقوا من أموالهم، هذه هي، فالأصل أن العمل للرجل، هذا هو الأصل. عمل المرأة استثناء، وعند ضرورة وعند حاجة عملها الأعظم وظيفتها الأجل في بيتها، لتربي لنا جيلا صالحا مصلحا تقوم به الأمم والمجتمعات. فأنت أختاه صانعة الرجال ومربية الأجيال، كما قال حافظ في شأنك: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، أنت أيتها الجوهرة المصونة حاضنة الرجال ومربية الأجيال، وظيفتك الأصيلة في بيتك. أما العمل خارج البيت استثناء، عند ضرورة أو عند حاجة وبشروط وضوابط، لأنك لابد أن تكوني مكرمة، لابد أن تكوني مصانة. من ضوابط عملك خارج البيت قلنا وجود ضرورة تلجئك إلى ذلك. الدليل في قصة ابنتي العبد الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام، عندما أتى أرض مدين وسقى لهما، البنت الصالحة ماذا قالت معللة الخروج للعمل؟ قالت: وأبونا شيخ كبير. إذن هنا في ضرورة لخروجها، هنا في حاجة لخروجها. الأب شيخ كبير لا يقوى على العمل لعجزه وضعفه، فإذا بالبنت تضطر إلى أن تخرج لسقي الغنم والقيام على شأن العمل. إذن خروج المرأة للعمل خارج البيت له ضرورة ولو حاجة. طيب، ثانيا يكون بضوابط الشرع، فلا اختلاط بلا ضوابط بين الرجال والنساء. لذلك انظر إلى حال البنتين ابنتي العبد الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام: حتى إذا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكم؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظر، لم تزاحم الرجال، بل وقفتا بعيدا عن الرجال وعن مجتمع الرجال حتى يفرغ الرجال من السق، ثم تأتي المرأة الصالحة لسقي الغنم. يبقى الاختلاط بين الرجال والنساء بلا ضوابط لا يصح، لابد من ضوابط شرعية. ثالثا من شروط خروج المرأة للعمل أن تكون بزيها الشرعي، فلا تلفت نظرا بفتنة ولا تتمايل لتجلب أنظار الرجال لها أبدا. ولذلك وصف القرآن هذه المرأة الصالحة التي جاءت إلى موسى عليه السلام بعد السقي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انظر، وكأن الحياء بساط امتد على الأرض وارتفعت فوقه، إذا كانت محتشمة عفيفة نقية تقية، يبقى الزي الشرعي مش المفاتن والنيولوك والعطور التي تجلب الشهوات وما تصنعه بعض النساء في العمل عياذا بك اللهم من الخذلان. أيضا الشرط الرابع أن يكون العمل يحتاج إلى المرأة، مثلا نحتاج إلى الطبيبة المسلمة التي تعالج نساء المسلمين، نحتاج إلى الممرضة المسلمة التي تمرض نساء المسلمين، نحتاج إلى المعلمة المسلمة التي تعلم أطفال المسلمين، وهكذا هناك أعمال تناسبها وتقوم فيها بدورها ولا يسد الرجال مسدها. هذه شروط لعمل المرأة، إنما الأصل أن عملها في بيتها. أنت كريمة مصونة جوهرة أميرة ملكة في مملكتك، ويقوم جميع الرجال على خدمتك من المحارم، فأنت كبنت لك أب يقوم عليك أو أخ، أنت كزوجة لك زوج يقوم عليك، أنت كأم لك ابن يقوم عليك، وهكذا. فهذا باب تكريم. بعض الرجال للأسف يفهم القوامة فهما خاطئا، فيعتقد أن القوامة تكسير وتحطيم وعلو صوت وسب ولعن وغضب على المرأة في كل حين. هذه ليست قوامة، القوامة رعاية، القوامة كفاية. فقوامة الرجال على النساء من باب تكريم الإسلام للمرأة، تكريم لك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهو المسؤول عن النفقة في البيت من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء. الرجل هو المسؤول عن المرأة، يقوم على ذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات هذه المرأة الصالحة النقية التقية الدينة، بدأ بهذا الصنف من النساء، امرأة صالحة قانتة لربها عز وجل، عابدة دينة كثيرة الذكر لله، حافظات للغيب، فهي تحفظ أمر ربها وهدي نبيها، فتنفذ أمر الله وتجتنب نهي الله وتصدق الخبر عن الله وتستقيم على أمر الله رب العالمين. وهي أيضا تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله وفي ولده، فترعى شأنه كله. هذا الصنف من النساء مقره ومستقره ومكانه حبة القلوب وعين العيون، فهذه أميرة متوجة ترفع فوق الرؤوس، لا تسمع من زوجها إلا الكلمة الطيبة، لا تجد من زوجها إلا الرعاية والكفاية والعناية والاهتمام. واستوصوا بالنساء خير. فهذا الصنف من النساء يضرب، الإجابة لا، بل يكرم ويحفظ ونقوم برعايته. فهذا هو الأصل، المرأة الصالحة. قال واللاتي تخافون نشوزهن. نقف هنا، هذا نوع من النساء انشق عن الأصل وهي المرأة الصالحة وابتعد، لأن النشوز في لغة العرب المكان المرتفع، نشزت أي تكبرت وتعالت وترفعت فخالفت أمر ربها وابتعدت عن هدي نبيها ولم تطيع بعلها أي زوجها في المعروف، بل تمردت وابتعدت عن الخير والحق. صنف عجيب من النساء صنف متعال متكبر متغطرس لا دين يضبطه ولا زوج يقومه، فهي لا تسمع لا تطيع كحال الكثيرات. انت بتحلف عليا، طب يمين على يمينك انا عامله كذا، يأمرها بالمعروف لا تفعلي كذا ويقسم عليها، تقول له طيب قسم على قسمك لها عم. سبحان الله، نوع غريب من النساء، وربما تتطاول وربما تسب وربما تقبح. النوع المتمرد ده خلي بالنا معايا، ده استثناء من الأصل. طب النوع ده نعمل فيه ايه؟ هنبدأ مرحلة تأديبية لسلامة الأسرة والحفاظ عليها، ونبدأ بأول المراحل. شوف تكريم الإسلام بقى للمرأة، يعني دي امرأة ناشز عصت ربها ونبيها وعصت زوجها ولم تسمع للمعروف أبدا، متمردة، والتمرد متأصل بداخلها. كيف نؤدبها؟ اسمع، قال فعظوهن. الله أكبر، الوعظ، نعم، العظة نصيحة تدور بين الترغيب والترهيب باختيار أعذب وأرق الكلمات. دي هنقول لها كلام طيب؟ نعم، دي متمردة، دي ناشز، دي عاصية، دي مخالفة، نعم، إنه الإسلام، إنه الإسلام. فعلى الزوج أن يذكرها بالله، يذكرها بطاعة الله وطاعة رسول الله، يذكرها بالحقوق والواجبات بكلمات عذبة رقيقة طيبة، ويحذرها من غضب الله ومن عقاب الله ومن عذاب الله في الآخرة. هذه المرحلة لم تثمر في هذه الزوجة الخير، ازدادت تمردا وعصيانا. تيجي تذكرها بالله، ها عملت لي شيخ، يا رب سلم، قول الكلام ده لنفسك، وتتمرد وتزداد. طيب نضربها بقى؟ لا. طب نعمل ايه؟ قال واهجروهن في المضاجع. الله أكبر، تبدأ تنتقل للمرحلة الثانية في التأديب. الآن في باب التأديب لسلامة البيت واستقراره والحفاظ عليه، يعني ده تكريم للمرأة أصلا. حتى الناشز أيوة بنكرمها هو وبنحفظها من الهلاك لأنها لا تدري العواقب. فقال للزوج إن فشلت في وعظها ولم تسمع للموعظة انتقل للمرحلة الثانية اللي هي واهجرهن في المضاجع، يعني في الفراش، تنام معها ولا تجامعها ولا تقترب منها تأديبا له. لكن ينبغي على الرجل الذي يريد أن يؤدب الزوجة في هذا الباب أن يكون رجلا بمعنى كلمة رجل، لأن المرأة عافانا الله وإياكم إن كانت متمردة ربما جعلت الزوج في حيرة من أمره. تبدأ في الفترة دي بالذات بقى تتزين وتتمرد أكثر، وصاحبنا عيني مسكين مش قادر على الهجر، فهو اللي بيتعب مش هي. فنقول لك ده الهجر يكون للرجال، تكون رجل، مش رجل ما تهجرش، اسكت. دي قضية خطيرة جدا. مثلا هيهجر في الفراش، تروح هي متزينة وجايبة كمان طبق فاكهة كده وقاعدة بقى عمالة تخبط في الطبق، هو بقى وطي صوتك وانت مالك، وصوتها انت مالك، انت في هجر الآن، يتلكك لها، هي تشعر ان انت تعبان فتزداد في التمرد. لا، ده لابد أن تكون رجلا عشان تتأدي بالزوج. طيب هجرنا ومنفعش، نيجي بقى للمرحلة الثالثة اللي واضربوهن. أنا عشان أفهم القرآن لازم أرجع للسنة، لازم أرجع للسنة عشان أعرف إيه صفة الضرب المذكور في الآية ده. هل الضرب تكسير وتحطيم؟ يعني مثلا أضربها بالبوكس فأورم خدها، ولا أوقع سنها ولا أطمس عينيها كما كانوا يقولونها دعابة أو ما يسمونها نكتة وفيها وصف حال لعلها تكون مفيدة، فمش هنذكر بلدانا حتى لا نسيء لأحد، ولكن هنقولها في وصف حال. جاءوا ببعض النساء من بلاد متفرقة، بعض البلاد الأوروبية وبعض البلاد اللي من أمريكا اللاتينية وغيرها ومن البلاد العربية بدون تسمية. فقالوا للأمريكية مثلا كده وصف حال، احكي لنا كده عن موقف اختلفت فيه مع الزوج وإيه اللي حصل. قالت أنا مرة اختلفت مع الزوج، فأول يوم عدى ما تكلمناش مع بعض، كلام جميل. في اليوم الثاني جاني الزوج وجايب لي دعوة على مطعم شيك في وسط المدينة، وخدني بالليل اتعشينا وصالحنا ورجعنا مبسوطين. طيب عدي انت، جات الأوروبية وانت؟ قالت أبدا، أنا مرة اختلفت مع الزوج، اختلفنا بعيدنا عن بعض، أول يوم ما شفتش حاجة، تاني يوم ما شفتش منه حاجة، تالت يوم لقيته جايب عشا من بره دليفري وعمل لي سهرة جميلة واتعشينا واتبسطنا وعدى العربية بقى. وانت يا حاج احكي لنا ايه الحكاية اللي حصلت. أبدا والله أنا اختلفت في مرة مع الزوج، أول يوم ما شفتش حاجة، وتاني يوم برضو ما شفتش حاجة، وتالت يوم والله ما شفت حاجة، رابع يوم بقى بدأت عين الشمال تفتح واشوف. صاحبنا فهم غلط، بيكسر ويحطم، بيضربها بالبوكس ورم عينيها الاثنين، مش شايفة غير بعد 4 أيام بدأت عين تفتح. مش هو ده الإسلام؟ مش هو ده الإسلام؟ فبنقول للأزواج إذا أردتم أن تفهموا الآية فلابد أن تسألوا العلماء، علشان العالم يبين لك هدي النبي في هذا الباب، لأن السنة توضح وتفسر القرآن وتبينه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تكسر عظما، ولا تقبح، أو كما قال النبي. وفي رواية سئل النبي عن الضرب قال ضربا غير مبرح. يا ناشذ عصت ربها وخالفت نبيها وعصت بعلها، والإسلام يقول لنا، يقول للزوج المبتلى بها لازم تعظها الأول وتذكرها بالله وتصبر عليه، وتنتقل بعد كده المرحلة الثانية لمرحلة الهجر في الفراش. يا الله لسه المرحلة الثالثة واضربهن، والمرحلة دي يقول لك اسأل للنبي عشان تعرف يعني ايه تضرب. قال ما تضربش الوجه، يعني ممنوع تضربها بالألم خالص على وجهها، ولا اضربها ازاي؟ وممنوع تكسر عظمها، تضربهاش بالبوكس ولا بالشلوت عشان ما تكسرلهاش ضلع ولا عظم. الله ما انا هضربها ازاي؟ عارف العلماء قالوا ايه؟ قالوا يعني تضربها بالوسادة بتاعت السرير اللي حضرتك بتنام عليها، السفنج دي اللي هي جواها ريش نعام، تخبطها كده بالمخدة بلاش. انا دايما بقول عارف المصلية اللي بنصلي عليها، ايوه لفها كده واضربها بالمصلية. هو ده ضرب يا عم الشيخ؟ اذكر ان احدهم يقول لي عم الشيخ طيب يعني ممكن احط حديدة جوه المصلية واضربها بيها؟ نقول لا، اتق الله، اما بالوسادة يا اما بالمصلية يا اما بالمنشفة الفوطة بتاعت البيت اللي بتنشف في وجهك عند الوضوء بالمنشفة. هذا هو الضرب في الإسلام، ما فيش ضرب يكسر ولا ضرب يلطم الوجه، لطم الوجه حرام والتكسير لا يجوز شرعا. فالضرب المذكور هنا حتى النبي ضربا غير مبرح، عارف يعني ايه؟ لما اجي امسك ايديك كده اعمل لك، هذا هو الضرب. شوف الضربة دي هكذا مش بيجيب عصا ولا شومة ونكسر دماغها. دي مشكلة كبيرة جدا، مش هو ده الإسلام. يبقى اللي بيفعل هذا والله ما فهم الإسلام. اللي تلاقي زوجته مربطة رأسها واخدة 17 غرزة، ده زوج، ده ممكن يكون زوج أحذية، لكن ده مش زوج، هذا جهول. واللي يكسر عظمها واللي يجبسها واللي يرميها في المستشفى، دي مصيبة كبيرة جدا. العجيب يا أخي سبحان الله إن دول الغرب التي تتهم الإسلام، انظر إلى قضاياهم الأسرية، اللي بيقتل زوجته واللي بيدمر وجهها واللي بيكسر عظمها، ويقول لك الإسلام والإسلام براء. قد يكون في بعض الجهلة من المسلمين يفعلون، لكن ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا هو الدين. قال ضربا غير مبرح كما ذكرنا صفته ووصفه، لأن العلة مش التكسير ولا التحطيم، ده العلة تأديب، يكفيها أن تعلم أنها أصبحت بتضرب بوسادة السرير مثلا، إن ده تربية وإعداد. تعالوا لنرى أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح: ما ضرب النبي امرأة قط، ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها وارضاها. والشاهد: ما ضرب النبي امرأة قط. يا الله، ده حتى الخادم، شوف أنس بن مالك يقول: خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ما ضرب امرأة قط، أي ما ضرب زوجة قط. والله تعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محذرا: لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يأتي فيجامعها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هي المرأة بتجلد؟ لا تجلد، لا يقصر لها عظم، لا تهان، حتى وإن كانت ناشزا متعجرفة متعالية متكبرة. عندنا مراحل تأديبية، فلا يجوز للزوج أن يكسر عظمها أو يقوم بضرب وجهها. الإسلام نهى عن ذلك، فالضرب المذكور في الآية تكريم وليس فيه تحطيم وليس فيه تكسير، بل اضربها بالسواك إذا كان عندك سواك، انغزها كده بالسواك. بس اوعى تعمل زي صاحبنا الله يبارك له اللي كان ماسك شومة كده، سواك قد كده، وبقول له ايه ده؟ قال لي سواك وبأدب به الزوجة. لا، مش ده اللي تأدب به الزوجة، ده الله يكرمك، ده يكسر عظمها. ده افهم دينك صح، السواك البسيط قوي ده اللي. فإذا هذا مفهوم الضرب في الإسلام، لا كما يفهمه بعض الجهلة من المسلمين للأسف. واضربوهن، والله ضربناها بمخدة السرير ما جاش معاها ولا نفعت، برضو لسه متمردة. ها نعمل ايه؟ نطلق؟ لا، ما تطلقش لسه، عندنا مراحل تانية. في عندنا بعد كده المرحلة بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يبقى المرحلة الرابعة بعد مرحلة الضرب الجميل ده البسيط ده، نقول لك ارسل حكما يصلح من أهله وحكما من عندك، بشرط النية في الإصلاح وعدم الإفساد. ذهب الحكمان فلم يفلح في الصلح، نعمل نطلق؟ لا، لسه في باب خامس. والصلح خير، يعني تركها فترة كده لعلها تراجع نفسها عند أهلها، وانت تراجع نفسك لعل وعسى لما تبعد عنها شوي وهي تبعد عنك يكون في تفكير وإعادة نظر ونرجع نصطلح. والله ما نفع في الحالة دي، نلجأ بقى للحالة السادسة والأخيرة، لأن كده وصلنا الباب مسدود وطريق مغلق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، الطلاق بقى مع إعطائها حقوقها إن كانت لها حقوق وعدم ظلمها وهضم حقها، يبقى الآيات فيها تكريم ما فيش فيها إهانة كما يفهمها البعض ويروج بعض الشبهات ضد الإسلام، والإسلام من تلك الشبهات براء، بل الإسلام في غاية النقاء والصفاء في باب تكريم المرأة المسلمة. إذن يا إخوة، قضية الضرب دي لامرأة من نوع معين، لامرأة نشزت لم تطع ربها ولم تطع نبيها ولم تطع زوجها، بل تمردت وخالفت وتعالت، وعظها الزوج فلم يفلح في وعظها ولم تؤثر النصيحة فيها، هجرها فلم ترتدع، فلجأ إلى المرحلة الثالثة، ضربها بوساد السرير أو ضربها بالمصلية أو ضربها بسواكه، ولم يكسر لها عظما ولم يلطم لها وجها. إن ربنا من عليها وتأدبت، القرآن قال لنا كده، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سبحانه جل جلاله له العلو، وليس من شيمة المرأة أن تكون عليا مرتفعة متكبرة، فهذه من خصائص الرب جل جلاله، عليا كبيرا، فلابد أن تعظميها أيتها المرأة، فربك كبير، ربك هو العلي له العلو، علو الذات وعلو القهر، علو المكان جل جلاله، فلابد أن تعظمي خالقك، فلا تتمردي على أمره ولا تتمردي على أمر نبيه، لأن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ونبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم قال خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غاضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتي إليه وتقول لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، مش اللي تتمرد على أمر الزوج في المعروف وتعصى وتخالف وتكابر وتهدم أسرة أبدا. فإياك والنشوز. إذن قضية الضرب منوطة بامرأة الناشز، تعالت وتمردت وتجبرت، تركت أمر ربها، تركت أمر نبيها، خالفت زوجها، وعظها فلم تتعظ، هجرها فلم ترتدع، فعندها يأتي الضرب غير المبرح، لا بيضرب على الوجه ولا بيكسر لها عظم، ولكن ربما بكفه على كفها أو على كتفها، كمان يرقق قلبها ويستعطفها أن تعود، بالسواك البسيط جدا ينغزها، بوسادة السرير يخبطها، إنما يكسرها لا، يضربها ضرب مبرح لا، بل هدي النبي ما ضرب امرأة قط. انظر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل زوجاته، كيف كان يكرمهن عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتقول أمنا عائشة مبينة منزلة النبي ومبينة حسن عشرة النبي، ما ضرب النبي امرأة قط، صلوات ربي وسلامه. وهذه رسالة للرجال للأزواج، النبي هو الأسوة والقدوة، فعليكم أن تلتزموا غرزه، وعليكم أن تفهموا عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالإسلام كرمها أيما تكريم إخوة الإيمان والإسلام. بهذا القدر نكتفي حول هذه الشبهة وهذه المسألة، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل. انتظرونا غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، السابعة بتوقيت ألمانيا بتوقيت مصر أيضا، ودرس جديد من شرحنا لكتابنا دلائل الإيمان في شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.